الحمد لله احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقدم الكلام صاحب كتاب حد الإسلام التفصيلي في تقريره لما أسمه حد الإسلام، والذي ذهب إلى أنه يتكون من ثلاثة أركان: الحكم والولاية والنفوذ، لأن مقصوده بركن الحكم قول شرع الله ونفض ما عداه، ومقصوده بالنفوذ إفراد الله بالعبادة، ومقصوده بالولاية موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. فهذا ما سماه حد الإسلام كما ذكرنا، الذي لا يكون المرء مسلما إلا باستيفائه، والذي يتوقف على استيفائه منذ البداية ثبوت عقد الإسلام. وصححنا هذا الكلام على أساس أن الذي ذكره ليس هو حد الإسلام الذي يتوقف على تحققه بادئ ذي بدء ثبوت عقد الإسلام، وإنما هذه هي حقيقة الإسلام التي يتوقف عليها بقاء الحكم بالإسلام، بقاء الحكم بالإسلام. أما ما يتوقف عليه ثبوت عقد الإسلام فهو الإقرار المجمل، الإقرار المجمل بتوحيد العبادة والالتزام المجمل بتوحيد الألوهية، وهو الذي يكفي في التعبير عنه كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهي تفرد هذا المعنى الذي أراده الكفر. فمن أقر بذلك بالشهادتين ظاهرا وباطنا فقد ثبت له عقد الإسلام. ثم تأتي بعد ذلك كما ذكرنا تفاصيل هذا الإجمال يتعلمها الناس تباعا، ولا يتوقف الحكم بالإسلام على الإحاطة بها منذ البداية، لكنها تشترط لبقاء حكم الإسلام أو الحكم بالإسلام واستمراره بعد ثبوت العقد المجمل. وذكرنا أن هذا الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل، فهذا هو الإقرار الذي لا عذر فيه بالجهل، فكل من لم يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس برسل مهما كان نعره في الآخرة. فأما تفاصيل العبادة ومفردات العبادة وتفاصيل الشرك وصوره فهذا الذي أتى ببيانه الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالإنسان ملتزم يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يقر إقرارا مجملا بتوحيد الألوهية وإقرارا مجملا بالعزم على الالتزام بما يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما يبلغه من هذه الشرائع. وذكرنا أننا عندما نحقق هذا المسلك التفصيلي الذي ذكره الكاتب لأصل الدين في مجال الحكم على الناس، فيجب أن نضع في اعتبارها أولا اعتبار عامل الجهل، وناقشنا هذا الكلام بشيء من التفصيل في الأسبوع الماضي، أثر الجهل والعذر به، وإن كنا سنعود إليه بعد بتفصيل أكثر، لأن هذه القضية مما يشغل كثيرا من الأخوة للأسف يعني، ويعني تحدث كثيرا من يعني البلبلة والاضطراب في كثير من المناطق يعني. أما العامل الثاني بعد عامل الجهل الذي ينبغي أن نراعيه ونحن ندرس أو يعني نلخص ما ذكره في المركز التفصيلي، فهو اعتبار التأويل. حينما نصدق تفصيليا قضايا أصل الدين في مجال الحكم على معين من الناس يجب أن نراعي قضية التأويل. ففي مجال النسك مثلا لابد أن نفرق بين من ينكرون على الوقوع في الشرك بغير تأويل ولا شبهة، وبين من يتلبسون بشيء من ذلك تعلقا بتأويل فاسد أو انطلاقا من شبهة عارضة مع إمساكهم بعقد الإسلام وإيمانهم ظاهرا وباطنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الجهل قد يكون عذرا كما ذكرنا في بعض الأحوال، فكذلك التأويل قد يكون عذرا. فبإجماع علماء المسلمين المتأول لا يصفح، الذي يتأول لا يكفر، وقد يأثم يعني قوله عن الله غير علم، لكنه لا يكفر، لأن المتأول فرق بين المتأول وبين المكذب تكذيبا صريحا. وحينما نخرج الامثله التي نذكرها اليوم ان شاء الله سواء يعني في قضيه التاويل او قضيه الاكراه فليس المقصود الدفاع عن هذه التاويلات، يعني لا نحن لا نشك ان هذه التاويلات فاسده لكن نحن ننظر اليها من جهه اخرى وهي ان هذا التاويل عذر لقائله او عذر للاخذ من حيث منع تفسيره بعينه، واضح؟ لا من حيث يعني الاعتراض على فساد هذا التاويل من البغاوه. ننظر نذكر مثالا من الامثله قضيه دعاء غير الله عز وجل والتوجه الى غير الله لطلب الحاجات، وهذا اعظم ما يقع فيه القبوريون من الشرك. لنرى ما عند هؤلاء القوم او نذكر المذنب من مما يعتمدون عليه من الشبه والتاويلات التي تبين لهم اجتراح هذا المنكر الاكبر. فالانسان اذا استوعب وجهه نظر مخالفه واطلع على فسادها امكن ان تحدد موضع الداء وتشخص الدواء والعلاج الصحيح. فما هي بعض الصله التي يتلبس بها هؤلاء القبوريون فيما يقترفون من الشرك؟ ولا نشك في ان هذا شرك اكبر، دعاء غير الله او تسال من غير الله ما لا يقدر عليه الا الله، فما في شك ان هذا من الشرك. وهو ايضا بركات بعضها اغلب من بعض. هؤلاء الذين يدعون الموتى او الاولياء او الصالحين المذكورين في قبورهم هؤلاء يقولون اننا نعتقد ان هؤلاء الصالحين هم في الحقيقه احياء في قبورهم وانهم يحسون ويسمعون. ومن اجل ذلك يعني يعتمدون على تفسير بعض النصوص التي تثبت سماع الاموات لكلام الاحياء، وهذا خلاف معروف بين العلماء يذكره علماء التفسير في تفسير قوله تبارك وتعالى في سوره النمل: وما انت بمسلم من في القبور انك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العلم عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقوله: وما انت بمسلم من في القبور. فيستدل من الفريق هنا في اختلاف فقه بين الفقهاء في هذا الطريق او المفسرين، فبعضهم يثبت ان الموتى يسمعون كلام الاحياء، يستدلون مثلا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا زار المقابر قال: السلام عليكم اهل دار قوم المؤمنين، ويخاطبهم بصيغه المخاطب. او يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اهل القليل خليل بدر: ما انتم باسمع لما اقول منهم حينما خاطبهم. وقال يحيى: رسول الله اتخاطب قوما قد جئتوا؟ فقال: ما انتم باسمع لما اقول منهم. وهكذا. فالحقيقه حتى بعض علماء السنه يذهب ويجنح الى هذا كالامام الحافظ ابن القيم الجوزيه في كتابه الروح، ومن المعاصرين العلامة القرآني الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله، حيث فصل هذا البحث وانتصر لقوله أن الموتى يسمعون كلام الأحياء ويحسون بهم. وربما اعتمد بعض المصنفين على بعض المنامات والحكايات في هذا الباب. المهم هذا كخلاف فقه ما له هذه الحسية الخطيرة، لكن الخطر في أن بعض الصوفية يعني يأخذون من هذا الخلاف منطلقا إلى العلو في الصالحين ودعائهم من غير الله عز وجل، ومن هنا يقعون في هذه الشبهة. ولعل من الكتب القيمة جدا التي حققت هذه المسألة من يقول اسم الكتاب الآيات البينات في حكم سماع الأموات، تأليف الشيخ نعمان الألوفي، يعني حقيب نعمان الألوفي ابن الشيخ محمود المفسر الألوفي الكبير، هو صاحب كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدية، من الأئمة والأحناف الثلاثيين له هذا الكتاب، قيم بتحقيق وتعليق الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، فيراجعه من شاء. على أي الأحوال أول ما يعتمد عليه هؤلاء الذين يقعون في هذا الشرك من دعاء غير الله عز وجل أن الصالحين أحياء في قبورهم وأنهم يحسون وأنهم يسمعون، ويقولون إن مقصودنا من الميت ليس طلب، ليس يعني أننا ندعو الميت نفسه، لكننا نطلب دعاءه ونطلب منه ان يشفع لنا الى الله عز وجل. و يعني بناء على هاتين المقدمتين ان الاموات او الصالحين في قبورهم احياء ليسوا موتى، وانهم لا يدعون الميت نفسه لكن يطلبون منه ان يدعو لهم الله عز وجل، ودعاء او طلب الدعاء من الحي جائز، طلب الدعاء من الشخص الحي جائز بلا نزاع. فقالوا لا وجه للتفريق بين الحياة في الدنيا والحياة في البرزخ، يعني هذا كلام ما في شك فيه يعني تساهل كبير. وإذا قلت لهم لكنكم تتوجهون بالطلب إلى الميت مباشرة وهذه هي حقيقة دعاء غير الله عز وجل، قالوا هذا خطأ في التعبير، الشخص الذي يفعل هذا فهو مخطئ في التعبير عما يتم في نفسه أنه يريد وساطة الميت أو شفاعته بالدعاء كما يشفع الحي من الناس يعني إلى أخيه بالدعاء الصالح له، فهذا خطأ ينبه عليه من يفعله، لكن المقصود من الميت هو مجرد الدعاء والشفاعة إلى الله. يقولون نحن نجزم أن الميت لا يقدر بنفسه على شيء من النفع والضر ولا يملك التصرف في شيء من دون الله، والواسطة الشركية هي التي يعتقد مشاركتها في التأثير، في التأثير بالرزق أو الخلق أو الأحياء أو الإيمان، لا التي يستشفع بها ويطلب منها الدعاء. أيضا قالوا يعني قد يأتي الاستشفاع بالشخص في صورة الطلب المباشر منه، فيكون من باب نسبة الشيء إلى سببه، ولذلك نظائره في السنة الشريفة. هذا كله محاولة للهروب من حقيقة هذا المنكر بهروب التأويلات المختلفة، ومما يلبسون به على الناس ويستدلون به في هذا المقام ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي صراط ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الصفة رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجازيه على هذه الخدمة التي يخدمها إياه، فقال لي، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أغير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا: فهذا ربيعة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، وكان هذا جوابا منه عن قوله صلى الله عليه وسلم هلني. ومعلوم ان الجنة والنار بيد الله عز وجل، وان دور رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجرد الشفاعة والدعاء، ما من شك ان ربيعة كان يعمل ذلك، فجاء طلب الشفاعة في صورة طلب المقصود من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال هلني، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالمقصود يعني سلمي، يعني ماذا تريد أن أدعو لك به، أن أدعو الله لك به. وطبعا القياس هنا أيضا مع الفرق، ما في فرق بين الحياة البرزخية وبين الأحياء على الحقيقة في على يعني في هذه الدنيا. فهم يقولون أن يرجع الأمر في النهاية إلى التوكل، والتوكل موضع نظر، وقد أجازه كثير من أئمة العلم. لو كان الوقت مناسب كنا أخذنا في الكلام في بيان حقيقة هذه القضية، تحقيق مسألة الدعاء وبيان بطلان التوجه بالدعاء لغير الله عز وجل، لكن المقصود من الكلام هنا في هذا السياق هو بيان ما يعتمد عليه القوم من الشبه والتأويلات في استجابة ما يليون به من البدع والخرافات. فمع الجزم في أن هذه الشبه متهافتة وأن هذا التأويل فاسد وناطل، لكن لا يسعنا ان نسلك الا ان نسلك القوم في عباد المبتدع، يعني هؤلاء مع وجود هذه الشبهات خاصه اذا كان من العوام البسطاء الذين نلبس عليهم بان بالايات والاحاديث بعد تحريف عن معانيها، فلا نتردد في ان نسلكهم في مسلك المبتدع المنحدثين، لكن نتردد اطول ونتوقف كثيرا كثيرا قبل تكفير شخص معين منهم بنحو هذا المنحى في مثل هذا التأويل. فهذا النوع من التأويل يثبت أن الرجل هو يثبت على الأمر من باب أيضا الالتزام بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله ليس منافيا للتوحيد الذي أقر به في كلمة الشهادة. فمثل هذه التأويلات أو مثل هذه الأدلة التي تجدونها في كتب بعض الصوفية وما كتب الغماري منكم بعيد، إذا طلعت الكتب الغماري وجدتموها مشحونة أو يعني اغلب العائله الغماريه سواء ابو الفيض او ابو الفضل سيجدون كثيرا من الشبهات التي يدافعون بها عن مثل هذه الضلالات بشتى التاويلات والتمحلات. فاذا كان السلف قد عذروا الجهميه وعذروا المعتزله رغم ما ذهبوا اليه من تعطيل صفات الله عز وجل، وعذروا من انكر الشفاعه، طبعا مش عذروا يعني لم يؤثموا ولم يبدعوا ولم يفسقوا، لكن عذروا المعنى لم يكثرهم باعينهم، لن يكثرون بعينين لأجل شبهة التأويل التي وقعوا فيها. فالأخوان مثلا أنكروا الشفاعة، أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل
الكبائر، وأنكروا أيضا كثيرا من أحوال الأسرى كالخوارج أيضا حينما أو المعتزلة حينما أنكروا مثلا هو الله تبارك وتعالى في الأسرى، فالسلف عذروا أهل الأهواء في الجملة فلم يكفروهم بأعيانهم. فإذا صلح التأويل عذرا مع يعني 72 فرقة من ضلال هذه الأمة، فيعني الذي ينبغي أن يتخلف هذا العذر مع هؤلاء الصوفية الجهال خاصة عامهم الذين لا علم عندهم وإنما يلبس عليهم مثل هذه الشبهات وهذه التأويلات الفاسدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه، ولا بدعة يتبعها، ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به فقد عرف في بيان بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها. يعني نحن إذا طالعنا الأحاديث التي وردت في الخوارج وكيف تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم لخروجهم حينما قال مثلا: يخرج من ذئبه هذا قوم تحفرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم، وقولوا مثلا: لئن أدركتهم لأقتل لهم قتل عاد، اقتلوهم فإن في قتلهم ثوابا لمن قتلهم. وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام بمقاتلة الخوارج، وبالفعل وقع ذلك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان ما كانوا عليه من الاجتهاد في العبادة، وكانوا من أظهر الناس بدعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس قتالا للمسلمين كما جاء في صفاتهم في بعض الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقصهم أيضا بأنهم يعني سفهاء الأحلام حجات الأسلام، شباب طائش حديث السن، ومثل سفهاء العقول والأحلام والنهى، ووصفهم بأنهم يدعون أهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه سنتهم وطريقتهم في كل زمان، حتى الخوارج المعاصرون اليوم سيدهم مع اليهود مع النصارى مثلا مع الكفار في منتهى الرقة والأدب والتلطف والبشاشة، وتجده مع المسلمين وبالذات الملتزمين بدينهم منهم حظا غليظ القلب. هذا من جرب حالهم خبرا وسبرا وراه يعرف هذا الامر منهم وقد رايناه منهم كثيرا. فهذه صفتهم واضح، وكانوا اشد الناس كفارا للامه وتكفيرا لها، ولم يكن من الصحابه من يكفرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مع كل هذا لا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بنفسه ولا غيره مع ما فعلوا من الفساد في الارض وقد اولياء الله الصالحين. فحتى سئل علي رضي الله عنه: اكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، بل حكموا فيهم. يقول شيخ الاسلام: بل حكموا اي السلف فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الاثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وكذلك سائر 72 فرقه: من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وان اخطا في التاويل كائنا ما كان خطاه. وقد يكون في بعضهم شعبه من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الاسفل من النار. ومن قال ان 72 فرقه منهم كل واحد منهم يكفر كفرا وينكر عن المله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، بل وخالف إجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. هذا في النموذج اللي ذكرناه فيما يتعلق بالتأويل في قضية العبادة دعاء غير الله وما يتجرع به القوم من الشبهات. في باب الحكم يجب أيضا اعتبار التأويل عند إجراء الحكم على معين من الناس. يعني هناك فرق بين المسلك الذي ينبغي أن نسلكه عند الدعوة عند دعوة الناس إلى الدين، والمسلك الذي نسلكه عند يعني معاملة أعيان الناس وأحدهم. فما في مانع مثلا أن تأتي النصوص الوعيد مثلا مثل: من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، وغير ذلك من النصوص التي فيها تكفير تارك الصلاة. فأنت في بيان الدعوة تترك النصوص كما هي، لماذا؟ لكي تعمل يعني نقر لها في ترهيب الناس من ترك الصلاة. لكن ما يناسب ان تأذي للناس و يعني تشتت اهمالهم في شركة صلاة مسلم عاقل. واضح إلا في مجال يعني طلبة العلم وبيان الحق إذا ظهر يعني كلام الأهل إذا يخالف هذا. لكن في مجال الدعوة تتكلم بعموم النصوص في مثلا كقضية الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى تبين أن نوع هذا الفعل والإعراض عنه على أقسام كما تبين في الله فيما بعد، فمنه ما هو كفر أكبر، منه ما هو يعني معصية، منه ما يكون خطأ معصورا عنه. فمثلا الحاكم الذي يرفض أصلا التحاكم الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق شريعة الإسلام اعتقادا أنها أفضل، أن القوانين الغربية مثلا أو الوضعية أفضل من القوانين الإلهية والشرائع الإلهية، فهذا كافر. أو حاكم آخر يحكم بغير ما أنزل الله ومعرضا عن شريعة الله معتقدا أن شريعة الله مثل القوانين الوضعية يضعهما سواء بسواء، هذا أيضا كافر. لكن هناك مثلا شخص يحكم بغير ما أنزل الله قاضي شرعي مثلا في قضية من القضايا، هو يعرف حكم الله فيها ويقر به ويؤمن به بقلبه أن هذا حكم الله، لكن يعرض عن تطبيق حكم الله نتيجة هوى في نفسه مجاملة أو محسوبية أو نتيجة رشوة أو هوى أي غرض من المقاصد الدنيوية، فهذا فسق وهذا معصية وهذا كفر دون كفر كما قال بعض السلف. قد يكون حكم غير ما أنزل الله في مثلا كما يكون عند الإمام المجتهد، الإمام المجتهد ظن أن هذا حكم الله بعد ان رجل وقع في الاجتهاد فتبين ان حكم الله يخالف ما ذهب اليه هذا المجتهد، فهذا بنص الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر فوقع عن خطاه. فعدم موافقه حكم الله له اسباب شتى، فالحكم بما بغير ما انزل الله شعر متفاوته ليس كله على درجه واحده. تبدا هذه الشعر من الاجتهاد الخطا المعفو عنه وتنتهي الى الكفر الاكبر المخرج من المله. بعض هذه الصور قد يلتبس ببعض، والتفريق بين المناط المكسر والمناط غير المكسر مما يحتاج الى علم وفقه، ولا تزال بعض صور هذا الامر موجع جدل بين علماء هذا الزمان، فكيف بعامة الناس او اسباب العامة. فكيف يعني كيف يعني بعد هذا الكلام الذي ذكرناه كيف يأتي واحد ويقول ان التكفير بكل هذه الاشياء كلها على مرحله واحده ما دامت متعلقه بحكم غير ما انزل الله، فانها تفسير هؤلاء من اصل الدين لا يكون المرء مسلما الا باستيفائه، وانه لا عذر فيه بجهل ولا بتاويل، ثم يجعل من ذلك معيارا في حكمه على العامه من الناس. والسلسله معروفه، السلسله التي يتدرج الشيطان بها مع هؤلاء الجراء على حدود الله معروفه، فقد يتفاوتون. يعني البعض يكفر مثلا الجهاد مثلا التنفيذي، الجهاد التشريعي، الجهاد مثلا القضائي، ويقف عند هذا الحد. بعضهم يقف عند اشخاص عليهم، بعضهم ينزل مثلا فيقول مثلا في البوليس والجيش وكذا من رتبة رائد فما فوق كافر يعني تحته له فخر. واضح. ويتدرج الامر فيقول المشارك باي هيئه من هيئات الدوله مثلا يعد كافرا، فبعضهم يصنف تصنيفا والاخر يخالفه، فربما كفروا مثلا من يعمل موظف عنده في الحكومة، ربما يتدرج الآخر وأبعد من ذلك يقول إن كل من يعني يعيش في هذه البلد فالأصل فيه أنهم كفار وأن هذه دياره كفر وبلاده كفر. وهذه القضية ما في شك لها حساسية خطيرة جدا، لأن بعض الشباب يعني أحداث الإسلام أيضا يعني يكون أغمض، يعني يكون يعني فتح إليه حديثا جدا على قضية الالتزام والدين، وربما يعني ما زال يتعلم كيف يصح طهارته وطهارته، ثم إذا به يعني اليوم الثاني مباشرة يتكلم ويسأل هل هو دار إسلام أم دار كفر، ويعمل إلى بعض الكتب ويثبت دار كفر إذا لا تجب صلاة الجمعة، دار كفر إذا الأصل في آلهة أنهم كفار، وربما وصل استحلال الدماء والأعراض والمآسي التي نحورها. ففي الحقيقة القضية ليست بهذه السهولة، فربما يعني تفرق الإنسان في من كان لهذه المثابة وما زال يحبو في أولى خطوات طلب العلم ويقفز مباشرة إلى مثل هذه القضايا الحساسة جدا والخطيرة وذات الآثار البعيدة، ربما يعني أن هذه يستأنف الإنسان منها أنها تكون من علامات عدم الإفلاح، عدم الإفلاح. تكون الإنسان مثلا فتح عينه على الضلالات والبدع والجرأة على حدود الله بهذه الطريقة حتى يصل أن يستحل الحرمات ويكفر عموم الناس. يعني إخوانهم المسلمين بدينهم أكثر من غيرهم نصيب أوفى من التكفير والعدوان واستحلال الحرمات. فلذلك يعني نذهب الإخوة للصبر معنا على هذه السلسلة إن شاء الله، وكنا تنسموها يعني بعد انقطاع خارج الله في رمضان، لكن الصبر عليها وإن كانت يعني قد تكون قاسية أو يعني نكون أحوج إلى رقائق مثلا أو آداب شرعية أو ما هو أعظم نفعا، لكن إنسان إذا عاش في مجتمع أو في زمان تشيع فيه مثل هذه الضمانات يجب عليه أن يتعلم ما يرفع من هذه الشبهات ليردها ويعتصمها بالله تبارك وتعالى منها. فنذهب الإخوة للصبر علينا حتى نعطي هذا الموضوع حقه ونوفيه قدره على الأحوال. فمن المغالطة ومن الجرأة أن يأتي الإنسان لكل هذه الدرجات المتفاوتة من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله ويجعلها كلها سواء بسواء، بل يجعل أن التكفير بها جميعها أصل من أصول الدين، لا يصبح المرء مسلما إلا باتفائه. والحقيقة أن الأمر يعني كان يعني في وسط التلاميذ والطلاب يقولون بعض الكلمات، يقولوا ان الانسان اللي بيكون يعني مستهتر يعني يحب ان يكون كل الناس مستهترين مثله. الشخص الذي يستهتر يفضل دائما ان يهلك غيره لانه يشعر بالوحده، يشعر بالوحده. لذلك تجد القول نتيجه الشعور بالوحده بين اهل العلم، الشعور بالوحده بين عباد الله الصالحين، الشعور بالوحده بين اهل السنه والجماعه، تجدهم حريصين على ممارسه نوع من الارهاب الفكري حتى يقصرك خطرا ويجبرك اجبارا على ان تطوعه في ضلاله. فتجدهم نتيجه هذه الوحده يريدون ان يظلموها بالاستئناف بارهاب الناس فكريا، فيرفعون شعار مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني انت ان لم تطوعني ولم توافقني على تكفير من اكفرهم فانت ايضا تصير كافرا، ويخلف هذا بان عبر بالكفر كفر الى اخر هذه الشبهات التي سوف نتعرض لها ان شاء الله ان شاء الله تعالى فيما بعد. فهذا ايضا من الاساليب الخبيثه في جر الناس الى القول على الله عز وجل بغير علم وانتهاك حرمات المسلمين. فمن ينظر بتجرد وموضوعيه الى هذه القضيه يدرك مدى الفتنه المشتمله عليها. فالحقيقه في كثير من بلاد المسلمين اغلب الطواغيت الذين يحكمون المسلمين لم يجرؤوا حتى هذه اللحظه على اعلان رفضهم النهائي لشريعه الاسلام، ولم يعلنوا انهم يردون شريعه الله مطلقا، ولكنهم يناورون، لكنهم يناورون. فبينما تمضي سيرتهم في الحكم واسلوبهم الحقيقي العملي على اساس الكفر بهذه الشريعه واقصائها عن الحياه، اذا هم يعلنون في شتى المناسبات تنديدهم لها واعتزازهم بها وانتماءهم اليها، وانهم جادون في العمل على تطبيقها بعد صفيئه المناخ وتنحيه العقبات على ان يتم ذلك بتدرج وبحكمه. فهذه المناورات يعني يقوم بها كثير من الحكام في كثير من بلاد المسلمين. بقدر كثره المراوغه وبقدر يعني المناوره بقدر ما تعظم الفتنه على عموم المسلمين وبين الناس. فمن الناس من يستصحب مقالتهم، من يستصحب واقعهم، ويتاول هذه المقاله بانها للتنبيه والمخادعه، انما يعني يطبقون القول على الفعل يدركون انها نوع من التلبيس والمراوغه والمناوره. ومن هؤلاء الناس من استصحب اقوالهم وتاول افعالهم. فالفريق الاول جعل افعالهم هي الاصل وجعل الكلام من باب المراوغه والمناوره. فريق اخر من المسلمين جعل الاقوال هي الاصل واحسن ظن بهم وتاول لافعالهم والتمس لها المخارج والتاويلات. فما في شك ان القضيه فيها قص كبير جدا من الحرج والدقه. واذا نظرنا الى مختلف التاويلات المطروحه في هذا المقام واعتبارها حينما نتوجه بهذه القضيه الى اجراء الحكم على معين من الناس، فنلاحظ يعني ان هذا مزلق خطر يحتاج الى كثير من الحذر قبل ان نكفر من لم يوافق هؤلاء على تكفيرهم. في باب الولاء مثلا، يعني هذا فيما يتعلق ذكرنا طبعا كما ذكرنا الاعتذار بالتأويل، لأن أننا نقر هذه التأويلات هي تأويلات فاسدة ويجب بيان الحقيقة في فسادها. أيضا كوننا نقول معذورون بالتأويل لا يعني أنه غير آثمين، كما نقول مثلا معذور بالجهل لا يعني أنه غير آثم، معذور بالجهل في قضية تكفيره من عدم تكفيره، لكن ذلك الشخص الذي يصلي صلاة بغير وضوء صحيح ويجهل هو يجهل مثلا واجبات الوضوء واجبات الطهارة فهو آثم. لماذا؟ لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم الواجب الذي تؤدى به الواجبات، كيف
يعني تصح صلاتك او كيف تصلي صلاه صحيحه او وضوء صحيح بغير ان تتعلم واجبات الوضوء واركانه. فاذا قصرت في التعلم مع امكانياته فانت اثم بذلك. فلا ليس يعني اعذار هؤلاء في مثل هذه القضايا انهم غير اثمين، هم اثمون واضح، لكن القضيه الان قضيه كفر من عدمه. ذكرنا مثال في باب العباده والنسك وهو دعاء غير الله وما يتضرع به من يدعون غير الله عز وجل، ذكرنا مثالا في قضيه الحكم ويعني التلبيس ومراوغه كثير من حكام المسلمين في هذا الزمان مما يوقع الناس في اللبس وانقسامهم الى فريقين كما نوهنا. وكل هذه القضايا سوف ياتي ان شاء الله تفصيل دقيق جدا لها فيما بعد ان شاء الله. بقي باب الولايه، قضيه الولايه كما يقدمها الكاتب في مسلكه التفصيلي. ايضا ينبغي ان نفرق بين الالتزام المجمل، بولايه المؤمنين والبراءه من الكافرين، وبين تطبيق ذلك عمليا على احد الناس. فالقدر الاول محكم ولا يثير اشكالا ولا يتصلب تاويلا، ان كل مسلم ينبغي ان يكون عنده ولاء مجمل، ولاء عام لكل مسلم مؤمن موحد بالله تبارك وتعالى، وايضا يكون عنده براء مجمل من الكافرين. فالقدر الاول وهو الالتزام المجمل بولايه المؤمنين والبراءه من الكافرين امر محكم ولا يثير اشكالا ولا يتطلب تاويلا. اما ان هذا الرجل بعينه من اهل الايمان تجب موالاته او من اهل الكفر تجب معالته، هذا موضع النظر والتاويل. وبقدر اختلاف الاجتهاد في الحكم على معين بانه من اهل الكفر او اهل الايمان بقدر اختلاف النظر في الصله به ولاء او معاداه. فكثير من قضايا الايمان والكفر كانت ولا تزال الى زمان هذا موضع جدال وخصومه بين اهل القبله، ويعني لاهل السنه فيها منهج ولاهل الاهواء فيها مناهج وطرق ومسالك ينقض بعضها بعضا. ومن المحال ان نتصور اتحاد الرؤيه والتقاء النظر في هذه القضايا بين هؤلاء جميعا. فمن الناس من يوالي كافرا لا على اساس انه كافر، لكنه يواليه لانه لم يثبت عنده كفره واحسن الظن به فيما نسب اليه وتلمس له التاويلات والمخارج، وذلك كما فعل يعني كثير من اهل العلم مع من؟ مع ابن عربي. فابن عربي نطق من الكفر يعني ما هو سميع جدا وله اشعار يعني خطيره جدا الى الغايه، ومع ذلك نجد كثيرا من ائمه اهل العلم يعني ذكروا موالاة او يعني وقعوا في موالاة ابن عربي، بل منهم من اعتقد فضله وامامته، بل منهم من يلقبه بالشيخ الاكبر هكذا مطلقا ولا يقول اسمه حتى، يعني لشدة شهرته بين القوم بهذا يقول قال الشيخ الاكبر ولا يذكر اسمه في شهرته في بذلك. فهذا الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة سماها تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، يعني هل يحفظ احد اسم كتاب رد على هذا الكتاب؟ ايوه لمن؟ للبرهان الدين البقاعي، الامام البقاعي المفسر له كتاب يرد عليه اسمه تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي. على اي الاحوال هذا الامام السيوطي رحمه الله هو لا يرى في ابن عربي انه كافر، فهل معنى ذلك انه يوالي الكافر من دون المؤمنين؟ كلا، لكنه احسن ظن به فاول كلامه التمس له حتى المخارج والتاويلات. فذكر الامام السيوطي رحمه الله في هذه الرساله ان الناس افترقوا في ابن عربي فريقين، الفرقه المفيده، هذا كلام السيوطي رحمه الله، الفرقه المفيده تعتقد ولايته والاخرى بخلافها. ثم قال والقول الفصل عندي فيه طريقه لا يرضاها الفريقان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه، اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. من هؤلاء الامام الفقيه ابن عابدين الحنفي رحمه الله صاحب الحاشيه المعروف على الدور المختار، الذي عقد مطلبا في حاشيته عنوان له بقوله مطلب في حال الشيخ الاكبر سيدي محمد الدين ابن عربي نفعنا الله تعالى به، ودافع في هذا المطلب عن ابن عربي وقال ومن اراد شرح كلماته التي اعترضها المنكرون فليرجع الى كتاب الرد المتين على منتقص العارف محي الدين لسيدي عبد الغني النابلسي. ومن هؤلاء الفقيه ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر الذي صرح بانه يعتقد جلالته وان كان لا يعتقد عصمته.
فهذه نماذج يعني هل نكفر أمثال هؤلاء الأئمة لموالاتهم ابن عربي؟ هم لم ينظروا إليه، لم يكفروه باعتبار أنهم تأولوا كلامه، أحسنوا الظن به. بعضهم يقول إن هذا كلام مدسوس عليه وهو لم يقوله. حقيقة معروف الحاد بن عربي وكلامه في وحدة الوجود وهذه الكفريات الشنيعة، معروف يعني كلامه بشع جدا، يعني كقوله مثلا ماذا نقول الإنسان يعني يستطيع أن يتلو الكلام، واستغفر الله يقول وما يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عما يقول. يقول مثلا اللي هي العبد رب أولها إيه، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. وإخراج الكلام إن كل ما تقع عينك عليه هذا هو الله، واضح إلى آخره. ويرى إن أعظم الموحدين اثنين إبليس ومحمد في الفلب، وهذا مش عارف الإجابة، ويذكر كلام فظيع جدا في تبريد، يعني يقول بإيمان فرعون وأن فرعون مثل أمنا. الحقيقة كثير من الأشياء الشنيعة جدا التي ارتكبها ابن عربي، ومع ذلك من العلماء من إما نفى عنه هذا الكلام ولم يصحح نسبته إليه، أو تأوله له واعتبر مثلا لأنه في حالة من الفناء وكذا، بحيث صار مغلوبا على آخره من شدة الوجد والمحبة والذوق إلى آخر هذه التمحلات. لكن على أي الأحوال هل نكفر أمثال هؤلاء الأئمة لأنهم لم يكفروا ابن عربي؟ كلا. لماذا؟ لأنهم لم يوالوه على أساس أنه كافر، لكن هم حسنوا الظن به ونفعوا عنه قضية الكفر، واضح. أيضا من الناس من يعادي مسلما ويتبرأ من إنسان مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا العداء لا لأنه مسلما بل لأنه على رأيه هو قد مرق من الدين وفارق جماعة المسلمين. وهذا حال أهل الأهواء الذين يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وحسبك ببراءة الخوارج من الصحابة، جعلوها شرط في صحة الإسلام، لابد أن يتبرأ من الإنسان من يعني الصحابة. وتكفير الخوارج للصحابة وحملهم السلاح عليهم وهم خيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يقتصر اللف والتأويل الفاسد في باب الولاية على حال الأشخاص موضع الولاء أو البراء، بل يرد كذلك على صور الموالاة نفسها لأنها شعب متفاوتة، أيضا تبدأ بالمعصية وتنتهي إلى الكفر، وقد تلتبس هذه الصور بعضها ببعض، وقد يتأول في بعضها المصلحة من جلب خير أو دفع شر، وقد يختلف النظر في بعض الصور هل هي من الصور المكثرة أم لا. هناك مثلا من يروج للدعوة إلى القومية ويسخر قلمه وعقله للدفاع عن القومية العربية أو القومية الإقليمية حسب كل شعب، ويسوّل في الترويج للقومية العربية الصحائف والمطولات، ويكون مدخولا عليه في ذلك كله متوهما عدم التعارض بين الدعوة إلى القومية والدعوة إلى الإسلام، أو رغم أن الدعوة إلى الوحدة على أساس القومية خطوة لابد منها على طريق الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، وهذا ما حرص دعاة القومية الأوائل على التمويه به عن الأمة في بداية الدعوة إلى إيجاد الرابطة القومية وبداية نشأة الجماعة العربية، ذلك الجهاز الخبيث الذي لا يصل كثير من المسلمين إلى حقيقته، جهاز الجماعة العربية وغيره من الأجهزة الخبيثة. فهم لبسوا على الناس في البداية بأن حتى يبتلعوا هذا السم ويقبلوا قضية يعني الرابطة القومية بديلا عن الرابطة الإسلامية، هم لم يصرحوا بذلك، لكن لبسوا عليهم قالوا نحن نجمع الواحد العرب أولا، ثم بعد ما يتوحد العرب ننطلق إلى الأفاق الأرحب والأوسع بالدعوة إلى الوحدة الإسلامية. فبسبب هذا التلبيس خدع خلق كثير بهذا التلبيس. فما في شك أن الدعوة إلى القومية في حقيقتها هي الدعوة إلى إقامة الولاء والبراء على أساس الجنس، على أساس الوطنية واضح أو القومية، وليس على أساس الدين. المسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا على أساس الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإخلاص لدين الله عز وجل. فالإسلام أتى منذ اليوم الأول لهدم أي رباط غير رباط الإسلام، واضح. منذ اليوم الأول أتى الإسلام، وإلا فيعني هل الرسول عليه السلام لو طلب وحدة عربية وكان ضم إليها أبو جهل وأبو لهب وغير ذلك من أشراف قريش الذين هم أحسن حالا من أئمة القومية في هذا الزمان، ولكن الرسول عليه السلام هذا أقرب الناس إليه في سبيل هذا الدين، وكان المسلم الذي ينضوي تحت لواء هذا الدين يكون هذا هو حد فاصل بين يعني عقيدته وبين قومه، وربما قاتل ابنه او اباه في سبيل الله تبارك وتعالى، والامثله على ذلك كثيره جدا. فيعني النبي عليه الصلاه والسلام حينما وقف على كفح عرفات يوم الحد الاكبر وخطب الامه خطبه الوداع، قال عليه الصلاه والسلام: الا ان كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي. كل شيء من امر الجاهليه، حمية الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرر الجاهلية، ظلم الجاهلية، ربا الجاهلية، فمن أمور الجاهلية التنادي برابطة غير رابطة الإسلام. الإنسان يعني الأحلاف، نظام الأحلاف والتحزبات، الإنسان يوالي يعني من ينتمي إلى حزبه أو وطنه أو جنسه أو قبيلته ويعادي على هذا الأساس، كما هو آثارها موجودة حتى الآن في بعض البلاد يعني القبلية. يعني تعرفون حديث يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما كفى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجرين: يا للمهاجرين، يستغيث بالمهاجرين: تعالوا يا مهاجرين انصروني. حزب كأنها عصبية. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فكادت تقع مقتلة بين المهاجرين والأنصار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها كأنها منتنة. فالدعوة القومية العربية هذه دعوة منتنة خبيثة، وضعها الرسول عليه السلام تحت قدمه، فكيف نرفعها رايات فوق رؤوسنا؟ فما بال دعوة الجاهلية، سماها دعوة الجاهلية. وماذا عن دعوة الجاهلية؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ودعا بدعوة الجاهلية، فهذه من دعوة الجاهلية. وقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. وقال يعني عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس الحديث: دعوها، وهذا أمر بالترك وظاهر الأمر الوجوب. فهذا يدل أيضا على وجوب طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر بأي رابطة غير رابطة الإسلام، فإنها منتنة. علم الحكم بأن هذه التنادي بهذه يعني الروابط دعوة خبيثة منتنة، فهي داخلة تحت قوله تبارك وتعالى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهي محرمة لأنها منتنة وخبيثة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا هذه الدعوة الخبيثة. رابطة الإيمان ورابطة لا إله إلا الله تربط المؤمن بإخوانه، كما يعني تربط الكف بالناقم، وكما تربط الساق بالركبة. واضح جسد، جسد واحد، المؤمنون كلهم جسد واحد، لا فضل العربي على عجمي ولا العجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الكرم، هذا هو الحسب الذي ينبغي التفاخر به، لا التنادي بهذه الروابط الخبيثة التي تريد أن تقضي على الرابطة الإسلامية. ليس فقط يعني فرضت بين أهل لا إله إلا الله في الأرض، لكنها تعطت حملة العرش على أهل الإيمان في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، انظر إلى كلمة ويؤمنون به. ثم قال: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فتجد الرباط هو رباط الإيمان، فبهذه الكلمة صار رباط الإيمان رابطا يجعل أهل السماء حملة العرش من أفضل الملائكة يدعون ويستغفرون للمؤمنين إخوانهم في هذه الأرض. فهذا هو الرباط، الولاء لله ورسوله وللمؤمنين بشكل عام، لا على أساس التنادي بأي رابطة من هذه الروابط الجاهلية. تجد من يعني عجائب الأمور أن العلماء أجمعوا على أن الرجل لو مات، لو مات رجل مسلم وترك ميراثا وليس له أي أحد يرثه سوى ابن كافر، ابن له فقط كافر من صلبه مات تركه بعد موته وترك ميراثا كبيرا، فأجمع العلماء على أن هذا الابن لا يستحق أن يرث أباه، وإنما يقول المال إلى إخوانه المسلمين هم الذين يرثونه، لكن لا يأخذه أبدا ابنه الذي هو من صلبه. لماذا؟ لأنه هناك يعني انتقام، ولا توجد ولاية لمسلم، ولا بين المسلم والكافر، ولا توارث بين المسلم والكافر، لا يتوارث أهل ملتين شتى. انظر إلى هذا، أقوى دليل عن رابطة الإيمان ورابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب. واضح؟ لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. ويعني سلمان الفارسي عبد وغير عربي، ومع ذلك رفعه الإسلام، حتى روي في بعض الحديث: وإن كان ضعيفا سلمان منا أهل البيت. فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أبيض ولا أسود ولا
عربي ولا عجمي، هذه كلها دعوات تريد أن تضعف وتقضي على رابطة الإسلام بين أمة المسلمين. لماذا؟ السبب واضح جدا ويعني جلي للناظرين، لأن الأمة الإسلامية يعني إذا تخيلت البلاد المسلمين هذه ذات القدرات العظيمة سواء بشرية أو اقتصادية أو عددية أو غير ذلك من أسباب القوة، لا يشك أحد إذا نظر ألف نظرة واحدة فقط على خريطة العالم الإسلامي أن هؤلاء إذا اجتمعوا تحت لواء العقيدة لا يشك شك في أنهم سيكونون أعظم أمم الأرض. هي المسألة تكون مسألة وقت حتى يأخذوا بأسباب النهضة المادية والروحية. واضح؟ فأمة تكمن فيها كل هذه الطاقات، لذلك تجد الأعداء يتكلمون على تمزيقها وتسكي فيها وتشكيك سملها. نعم. فهذا الدكتور فؤاد النادي ينقل عن قاطع الحصري يقول ان الوحدة الاسلامية يعني ينادي يعني ان بالقول بالوحدة الاسلامية دون ان يسبقها العمل على تحقيق الوحدة العربية وتحقيقها يكاد يكون من الامور المستحيلة. فلا يتصور ان تتحقق وحدة بين بلد اسلامي ينتمي الى الشرق العربي وبين بلد اسلامي لا ينتمي الى العالم العربي دون أن نسبق هذه الوحدة في الوجود وحدة عربية، ومن ثم لا يجوز ولا يعقل القول بإمكانية قيام الوحدة الإسلامية بين مختلف بلاد العالم الإسلامي كله دون أن تسبقها في الوجود وحدة عربية تمهد لها الطريق. ثم يقرر في النهاية عدم التعارض بين الدعوتين فيقول: وإذا ذلك فإن نؤيد من ذهب إلى القول بأن الوحدة العربية لا تتعارض مع القول بالوحدة الإسلامية. كيف الدعوة الجاهلية تتوافق مع الدعوة الإسلامية؟ صارت مشرقة وصرت مغربة فتان بين مشرق ومغرب، كيف يجتمعان؟ فمن يقول ومن يعارض الوحدة العربية باسم الوحدة الإسلامية يكون قد غفل عن الوقوف على حقائق بديهية تبدو لأي دارس لأحوال العالمين الإسلامي والعربي على حد سواء. ثم يذهب إلى ما هو أبعد مدى من ذلك فيقول: لهذا يحق لنا أن ندعي أن كل من يعارض الوحدة العربية يكون قد عارض الوحدة الإسلامية، وأن من يعارض الوحدة العربية باسم الوحدة الإسلامية أو بحجة الوحدة الإسلامية يكون قد خالف أبسط مقتضيات العقل والمنطق مخالفة صريحة. ونظرة واحدة إلى يعني كما يعني يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال: حتى تعرفوا الكذابين الذين يدعون النبوة، لما سأله الحواريون كيف نعرفهم قال: من ثمارهم تعرفوا لها. فإذا أضبنا النظر عن أدلة من القرآن والسنة على يعني تحريم المناداة بهذه الروابط القومية، فلننظر إلى أدلة الواقع، فلننظر إلى ثمرات الحنظر المرة التي جناها المسلمون من القومية العربية أو غيرها من الروابط الإقليمية الجاهلية. ف يعني حزب البعث هو أقوى من وأشد الناس تعصبا للمناداة بالوحدة العربية. يعني حزب البعث يقيم دينه الجديد الكافر الملحد على أساس الرابطة القومية والعربية. فهذه الفتن التي تمود كمود البحر والتي جعلت حكام العرب الآن كلهم يركعون أمام إسرائيل، وبل يسجدون أمام إسرائيل وأمام أمريكا، كله يسلم الآن الاستسلام والتقابل والهوان الذي ما بعده هوان. من الذي تسبب فيه؟ هؤلاء دعاة القومية العربية. من الذي نكل بدعاة الإسلام هنا في مصر وفي غيرها؟ هم دعاة القومية العربية سواء عبد الناصر عليهم الله ما يستحقه أو غيره. هذا كله بث الوحدة العربية وبث القومية العربية. يقول قائل من هؤلاء يعني حزب البعث كان في يوم من الأيام، وما أدري حتى الآن أم لا، يعني علامة الولاء للشخص الذي ينتمي لحزب البعث الملحد أن يدوس على المصحف والعياذ بالله حتى يثبت أن هو يعني معتقد البعث كافر بالله ورسوله، يعني يثبت لهم هذه العلامة التي تكشف لهم العدو من الصديق. فمن صارعه مع هذا الكفر المبين والإلحاد الظاهري فهو منهم، له ما لهم عليه ما عليه. أما من رفض ذلك فهذا يعني يكون قد كشف خبيئة نفسه وأنه في أن في قلبه رفيضا من الحب والولاء لله ورسوله والمؤمنين. ويقول قائلهم: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ربنا يعطيه ما يطلبه ويحقق له الأمنية، أعوذ بالله. يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول الآخر منهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فالولاء والبراء على غير العقيدة يأتي بمثل هذه الكفريات وهذه الأمور الخطيرة. فالولاء والبراء لا يتجزأ. يعني الناس الآن حينما نتكلم عن الحزب البعث كله ينصرف إلى الطاغية صدام حسين ويغمضون عينهم ويغرسون ألسنتهم عن الطاغية وعدو الإسلام والمسلمين الملحد المطيري حافظ الأسد. لماذا؟ لأن الأوضاع السياسية هي التي تجزأ مثل هذا. ينظرون يكلون بمكيالين وينظرون بمنظرين، هذا بعثي وهذا بعثي، هذا حارب المسلمين هناك كاملين وهذا أيضا جزار، يعني دماؤه يده مخضبة بدماء المسلمين الذين سفكها من قبله. يعني هذا مثل هذا التلبيس الذي يمارسه القوميون العرب أو البعثيون أو دعاة القوميون العربية والوحدة العربية، ما في شك أنه قد يلتبس على كثير من المسلمين. فهل نستطيع أن يعني أن نساوي بين رؤوس الكفر من البعثيين والقوميين وبين عوام المسلمين المساكين ضحايا هذا الدجل والخداع والتمويه حينما يصدقونهم في أن الوحدة العربية هي الخطوة الحتمية لتحقيق الوحدة الإسلامية وأن من يصالب بخلاف ذلك يكون قد ضل السبيل؟ هذا ما في شك يستوجب نوعا من الحذر عند محاكمة عموم الناس في قضية الولاء والبراء. إذا تجاوزنا قضية القومية ودعاتها إلى العلاقة بالطواغيت فإننا لا نستطيع استصحاب حكم واحد بالكفر على كل من أظهر ولاء لهؤلاء الطواغيت نظرا لاختلاف التأويل وتباين الاجتهادات. هناك من يشايع طواغيت الأرض على كفرهم وهو يعرف أنه طاغوت كافر وهذا له حكمه، يعني يتبع ويعلم ويصر له بذلك. وهناك من يظهر له الولاء تألفا له ذهابا إلى أنه لم يصل بعد إلى المناطق المكثر وأملا في تقليل مفسدته على الأمة أو جلب ما يمكن جلبه من النفع لها بناء على قاعدة الشريعة في الترجيح بين المصالح والمفاسد عند تزاحمها. منهم من يواليه متأولا عدم كفره من ناحية وملتمسا له العذر والتأويل فيما ينهمك فيه من الفسق والتفريط بالناحية الأخرى، وقد يدخل عليه في ذلك من الأهواء والتلبيسات ما شاء الله. هناك العامة الذين لا يعرفون عن حقيقة أمره إلا أفكارا مشوهة، فمنهم من يواليه تقليدا لمن يفعل ذلك من المنتسبين إلى العلم، ومنهم من يعاديه على الدنيا وهم في ذلك أخلاق وفئات. منهم من يواليه تقليدا لمن يفعل ذلك من المنتسبين إلى العلم، إلى العلم الشرعي، وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. ومنهم من يعاديه على الدنيا لأنه بيغلي الأكل أو يفعل كذا أو وضح أي شيء من أمور الدنيا يكدره الحاكم فيها فيواليه ويعاديه على أساس الدنيا، فهم في ذلك أخلاق وفئات. والمناط المكثر في ذلك هو أن يوالي الإنسان من عرف كفره في كفره، وهؤلاء فئات شتى واجتهادات متباينة، ولا يسع منصفا أن يستصحب في أمثالهم حكما واحدا تنسحب أثره على الجميع. من أجل هذا كله كان لابد من اعتبار عالم التأويل عند الحكم بموجب هذه القضية على آحاد الناس. بقي الكلام الاعتبار الثالث نراعيه في هذه القضية هو اعتبار الإكراه. تكلمنا عن الجهل والتأويل، بقي الكلام في الإكراه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة.